طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اخواني واخواتي، الله يحفظكم ويبارك فيكم. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذه الدروس المباركات، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون احسنه. اخواني واخواتي، تكلمت معكم في الدرس الماضي عن الاخلاص وعن اهميته، وان الاعمال عند الله سبحانه وتعالى لا تقبل الا اذا توفر في هذا العمل شرطان. الشرط الاول هو الاخلاص، والشرط الثاني هو متابعه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم ايضا ان الله سبحانه وتعالى كما وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما ابتغي به وجهه، فلا أبدا إلا إذا كان هذا العمل نبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. وذكرت لكم أيضا أن الله سبحانه وتعالى ما رفع درجات العالمين في الآخرة وما رفع عنهم عذاب الآخرة ولا كربات الآخرة إلا بهذا الإخلاص، بهذا العمل القلبي اللي بيكون موجود في قلب هذا العبد، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. إذن كانت أعماله من البداية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى مكافأة هؤلاء: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وقلت لكم إن أكثر عمل وأهم عمل وأعظم عمل يوصلنا كلنا لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا ويرضينا في الدنيا والآخرة هو هذا العمل المخلص المخلص المخلص، وإن كان هذا العمل يسير جدا. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الصديق: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا هو الإخلاص، ولسوف يرضى، يرضى الله عنه ويرضيه الله سبحانه وتعالى في الدنيا ويرضيه الله سبحانه وتعالى في الآخرة. قلت لكم أيضا أن الله سبحانه وتعالى يكفينا من الشيطان ويكفينا من الناس على قدر إخلاصنا، ويكفينا أيضا من شرور أنفسنا على قدر إخلاصنا. أكثر شيء يعني يتغلب به الإنسان على نفسه الأمارة بالسوء هو عمل السر، هو الإخلاص. وانظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه يا رب؟ لماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين، وفي قراءة المخلصين، لأنه كان مخلص حماه الله من شر الذنب، لأنه كان مخلص كفاه الله عز وجل مؤنة الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هنا ربنا سبحانه وتعالى كفانا وأمر الناس أنت أعملنا بنبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. وعلى قدر ما بنبتغي وجه الله سبحانه وتعالى بتكون الرفعة في الدنيا، وبيكون النعيم في الآخرة، وبيكون النعيم في الآخرة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في ثاني عباده المتقين في سورة السجدة، أن الله سبحانه وتعالى ذكر في شأنهم وذكر أنه قد أعد لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكان ده بسبب إخلاصهم لله سبحانه وتعالى، بسبب إخلاصهم لله سبحانه. ربنا سبحانه وتعالى كفاهم كل هذه الشرور، وكفاهم كل هذه المشكلات، وكفاهم كل هذه الأزمات، والسر في ذلك هو الإخلاص. الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأحد، سواء كان الإنسان ده داعية إلى الله سبحانه وتعالى، أو إنسان شغال في عمل من الأعمال الخيرية، أو إنسان شغال في عمل دعوي إلى الله سبحانه وتعالى. والله العظيم كم رأينا من أعمال دعوية، الأعمال دي ما كانت تملك إمكانات قط، والله 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 يا أخوانا، في في اعمال دعويه كانت بتتكلف، المفترض الاعمال دي تتكلف والله لا يقل عن 20,000 ريال سعودي. وسبحان الله كان اصحاب العمل خير، العمل الدعوي ده طب هنعمله ازاي؟ احنا ما عندناش فلوس، ولكن احتسبوا ان هؤلاء من اهل الاخلاص. فسبحان الله وهم شغالين وبيعملوا ولا يملكون اصلا التكلفه دي، ان هذا الاخلاص الذي كان عندهم كان سببا في ان الله فتح عليه من ابواب الرزق ما لا يعلمون. فكانت النتيجه ان ربنا كتب لهذا العمل ان يستمر، وكتب لهذا العمل النجاح، وكتب لهذا العمل التوفيق. احنا ممكن النهارده نقول احنا هنعمل دوره تربويه لمجموعه من الاخوات، وسبحان الله نخرج من هذا العمل الدعوي صفر اليدين، صفر اليدين. ليه؟ احنا كان في كان احنا كنا بنعمل العمل ده علشان السمعه وعشان الرياء وعشان مش عارف ايه. سبحان الله والله هذا العمل يفشل. العمل الدعوي اللي يكون مبداه من البدايه على الاخلاص، اللي يكون مبداه من البدايه على الاخلاص، هو ده العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكتبه وبيكتب ليه ثمرته. والله يا اخوانا والله على مدار سنين ماضيه، انا بقالي 20 سنه ادعو الى الله سبحانه وتعالى، اسال الله عز وجل ان يجعلها خالصه للوجه، واسال الله ان يحيينا على الاخلاص وان يقبضنا على الاخلاص. والله احنا ياما شفنا بعينينا، ياما شفنا بعينينا مصير المخلصين فين ومصير اهل الرياء فين. وعلى الاطار الشخصي والله العظيم في خطبه من الخطب الواحد يطلع والحمد لله هو مراجع نيته كويس ومصفي نيته كويس لله سبحانه وتعالى، سبحان الله الله سبحانه وتعالى يكتب لهذه الخطبه القبول عند الناس بصوره غير متوقعه. وفي بعض الاوقات وانا اقول هذا عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي، انا لن اتكلم عن احد لان لا يحل لي ان انا اتكلم عن احد، انا بتكلم عن نفسي انا. وفي بعض الاوقات انا ممكن اطلع خطبه وجمله في الخطبه كده انا شفت مثلا حد قاعد قلت مثلا ايه اقول الجمله دي ارضاء لهذا الشخص. والله العظيم والله العظيم هذه الخطبه لا يوضع لها القبول ابدا، وسبحان الله انزل الكل يعاتبني الخطبه دي كان فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. الله سبحانه وتعالى لا يضع القبول لعباده في الارض الا على قدر الاخلاص، ولا يمكن لاحد الا على قدر الاخلاص. والله يا اخوانا من حوالي 20 سنه تقريبا كنت قاعد مع احد مشايخنا الكبار جدا كان يدعو الى الله وكان من اهل الصلاح ومن اهل الدين، احسبه فعلا حد من اهل الاخلاص. وكان في كل واحد احد الناس الاخرين يعني كان عايز دايما يشتهر، يشتهر ازاي؟ ان انا اطعن في الشيخ ده واشتم الشيخ ده. فسبحان الله الشيخ في يوم دخل حاجتين فبيقول لي فلان عامل فيه نشيط وبيطعن فيا وبيشتم فيا. فقلت له يا شيخنا يعني حضرتك روح اقعد معاه وشيل الشبهات اللي عنده وازل ما عنده من مشاكل. فراح قعد معاه واتكلم معاه وصفى كل هذه الامور، والشيخ راجع متهلل الاسارير انا الحمد لله اتكلمت معاه وعرفته ان الحاجات اللي اخذها عليا دي مش صح وكذا وكذا وكذا. وسبحان الملك ثاني يوم الاخ الثاني ده عمل في الشيخ شريط ثاني برضه يشتم في الشيخ. فسبحان الله يعني كلنا علمنا في هذا الوقت ان الامر ده امر مبدأه الهوى ومبدأه الرياء ومبدأه السمعة. انا عايز اشتغل عن طريق طعن في الشيخ ده او الشتيمه في الشيخ ده. والله العظيم بنرى باعيننا مصير هؤلاء ومصير هؤلاء، بنرى باعيننا مصير هؤلاء ومصير هؤلاء. اما هؤلاء الان فيروح يدخل الكنائس ويقول ان هؤلاء افضل من هؤلاء الذين يدعون الى الله سبحانه وتعالى، ويقابل الممثلين والعراة ويصافحهم باليد ويقول اتمنى ان احشر مع فلانة وهي معروفة بادوارها وافلامها وعرياها. سبحان الله ايه اللي خلى هذا يرفع وهذا يوضع بهذه الصورة؟ هو الاخلاص، هو الاخلاص. الله سبحانه وتعالى انما يرفع ويمكن لعباده على قدر ما في قلوبهم من اخلاص. والله يا اخوانا والله يا اخوانا ممكن جنيه واحد يطلعه الانسان مخلصا لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يبارك في العمل البسيط ده ويكون هذا العمل عند الله سبحانه وتعالى اضعاف مضاعفه. الم يقل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رب درهم سبق 100,000 درهم؟ ايه اللي يخلي الدرهم يسبق ال 100,000 درهم؟ هو ما كان في قلب صاحبه عند اعطاء هذا الدرهم اللي كان في قلبه من اخلاص، ده اخلاص وصل الى اعلى الدرجات، وده ما كانش فيه اخلاص شويه. فسبحان الله ضاع عمله اصلا. نسال الله سبحانه وتعالى السلامه. ويوم القيامه بيكون الامر عسير عند الناس اللي ما اهتمتش باخلاصها ولا اهتمت بحالها ولا اهتمت بقلبها عند الاعمال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من سمع، اي اللي كان بيقول خطبه بيدي درس بيعمل عمل خيري، من سمع سمع الله به. أي يوم القيامة يغرف الله، وفي الدنيا أيضا يغرف الله في قلوب العالمين إن الراجل ده مرائي ان الراجل ده برائي. حتى قال احد سلفي بسبب اعتنايته عنايته بالاخلاص والاهتمام بالاخلاص، قال: كنت ذات يوم في الحرم وقلت في نفسي لاصلين ركعتين يتحدث بها الناس، انا تلي الدنيا كلها تتحدث بالركعتين دول. قال: فوالله ما مر علي احد الا وهو يقول: انظروا الى هذا المرائي، انظروا الى هذا المرائي. سبحان الملك، من الذي وضع في قلوب خلقه ان الانسان ده مرائي، مع ان العمل ده عمل قلبي لا يطلع عليه احد؟ انه الله الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به. قال: ومن يرائي يرائي الله به. ومن يرائي اي يظهر عمله حتى يراه الناس، يظهر عمله حتى يراه الناس، يرائي الله به اي يجعل الله سبحانه وتعالى اراء الناس في هذا الرجل انه من اهل الرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في روايه صحيحه: من سمع سمع الله به، ومن يسمع الله به يفضح على رؤوس الخلائق يوم القيامه. يوم القيامه الانسان ده يوضع على رؤوس الخلائق. ايه السبب يا جماعه؟ ما كان في القلب. كم من اقوام ابطلوا اعمالهم وافسدوا هذه الاعمال واصبحت الاعمال دي عار وشنار عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: اول من تسعر بهم النار يوم القيامه. والعلماء وقفوا من الحديث ده، هو ليه اول من تسعر بهم الناس يوم القيامه اهل الرياء؟ قالوا علشان اهل الموقف كلهم يتكلموا عنه ويبصوا المرائين ووضعوهم ايه؟ رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأقرأه، فيأتي الله به فيعرفه نعمه فيعرفه، فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: أي ربي تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقال: كذبت على رؤوس الخلائق. كذبت، أنت كذاب، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. والثاني رجل كريم جواد، يأتي الله به فيعرفه نعمه فيعرفه، يقول: ما عملت فيها؟ عملت ايه في النعم دي؟ قال: اي ربي ما تركت من باب تحب ان ينفق فيه الا انفقت. ده واحد بذل من الجهد والعمر الكثير جدا، ده واحد كان طول عمره بيعمل، يعني صنايع معروف مع الايتام موجود، مع الفقراء موجود، مع المساكين موجود، مع الحرامي موجود، تزويج يتيمه موجود، اخت ما شاء الله الليل نهار في العمل الخيري 24 ساعه بتعمل عمل خيري، ولكن علشان الناس تقول كذا والناس تقول كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله له: كذبت، ولكنك انفقت ليقال كريم ويقال جواد. فيؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. والثالث المجاهد. المجاهد ده اللي دخل الجهاد وحارب وبذل نفسه وبذل ماله، كل ده يعني كل ده علشان الناس تقول عليه بس يعني شجاع. فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. ليه؟ ليه الإنسان يصل به الحال لهذه الدرجة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ليه الإنسان يصل به الأمر لأمر أنه يحبط هذا العمل الذي عمله في الدنيا ويضيع مجهوده في الآخرة؟ كل ده علشان إيه؟ علشان كلام الناس، علشان ثناء الناس. والله رضا الناس غاية لا تدرك أبدا، رضا الناس غاية لا تدرك أبدا. وسبحان الله نجد هذا الإنسان اللي كان دايما بيبحث عن قال الناس، فعل الناس، قال عني الناس، الناس قالوا كذا، الناس أثموا علي بكذا، الناس بيقولوا كذا. والله يا إخواني، والله يا إخواني، بنرى بالفعل، بنرى بالفعل أن الله سبحانه وتعالى يحول قلوب العباد عن هذا الإنسان، يحول قلوب العباد عن هذا الإنسان. وسبحان الله نجد ان الانسان ده مكروه، مبغض بين الناس، مبغض بين الناس. والسبب في كده ايه؟ والسبب في كده انه كان بيحب دايما قال الناس، هو دايما بيحب كده يا جماعه قال الناس. الحسن البصري رحمه الله عليه بيذكر لنا خلاصه ليه الرياء موجود عند الناس. قال الحسن البصري رحمه الله عليه: اصل الرياء حب المحمده. بس هي دي القصه، أصل الرياء حب المحمدة. هو بيحب دايما إن الناس تتكلم عنه، بيحب دايما إن الناس تتحدث عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إخواننا وأخواتنا بيقول لنا إيه؟ إن أخوف ما أخاف عليكم إيه يا رسول الله؟ الربا؟ إيه يا رسول الله؟ القتل؟ أكل مال اليتيم؟ لا، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الخفي؟ ايه الشرك الخفي ده؟ وعلى فكره في روايه اخرى للحديث: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا واحنا عمالين نتكلم عن الدجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال؟ أقول لكم على فتنة أنا أخاف عليكم أكثر من فتنة الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. قلنا يا رسول الله، وما الشرك الخفي؟ وما الشرك الخفي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيطيل صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. الراجل قايم بيصلي، لقى فلان داخل وفلان وصل قعد معاه، فيبدا يطيل في صلاته. ليه؟ علشان الناس تتكلم عنه وتقول كذا وتقول كذا وتقول كذا. والله يا اخوانا، والله يا اخواتنا، اكبر حسره، اكبر حسره يعانيها الانسان في الاخره هي حسره انه في لحظه يجد ان كل اعماله راحت وضاعت ولم تبق معه حسنه. الله سبحانه وتعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العمل اللي عملوه بقى هباء منثور، لا يملكون منه شيئا. ليه؟ الرياء. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أعمال يتصدق بالمئات وبالآلاف، ملأ الدنيا أشرطة واسطوانات ودروس، وهذا لم يقبل منه. والسبب في كده، السبب في كده شيء واحد بس، إنه كان مرائي. قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة. طبعا الخشوع محمود في الدنيا، مذموم في الآخرة. عاملة ناصبة، عاملة يبقى كانت بتعمل في الدنيا أعمال رهيبة جدا، مجتهدة جدا في العمل. ناصبة، النصب هو التعب والشقاء. يبقى الناس دي لما كانت بتعمل كانت بتتعب في شغلها. الله سبحانه وتعالى قال: تصلى نارا حامية. ازاي عملت، ازاي عملت وازاي تعبت في العمل ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول تصلى نارا حامية؟ هي القصة كلها كما قال أهل العلم وقال التفسير أن هذه قلوب هؤلاء الذين كانوا يراؤون الناس في الدنيا. تعبوا، تعبوا في الدنيا، تعبوا، تعبوا كتير جدا، ولكن للأسف كان لغير الله، فكانت النتيجة ضاعت أعمالهم، ضاعت أعمالهم، نسأل الله السلامة. شوفوا حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. شوفوا لما النبي سمى الرياء شرك، لأن أصل العبادة، أصل العبادة إن أنا أتوجه بقلبي وعبادتي لربي، وأصل الشرك إن أنا أحول العبادة دي لغير الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمى الرياء شركا، ثم يقول: قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: إذا جاز الله العبادة بأعمالهم. إذا جاز الله العباد بأعمالهم. قال للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا. أنت كنت بترائي علشان الحاج فلان قاعد، وأنت كنت بترائي علشان يتقال عليك ما شاء الله مجتهدة في الدعوة، وأنت كنت بترائي علشان مش عارف إيه. قال: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا. شوفوا أنتوا كنتوا بتطوروا، يعني السمعة من مين والكلام من مين؟ اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، انظروا هل تجدون عندهم الجزاء؟ شوفوا كده انتم ممكن تجدوا عندهم الجزاء ام لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انا اغنى الاغنياء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. تخيلوا لما يكون الامر بهذه الصوره، لما يكون الامر بهذه الصوره، الانسان لازم ياخد باله ولازم ينتبه. سبحان الله، الإمام الذهبي رحمة الله عليه له كتاب جميل قوي اسمه الكبائر، جعل الشرك يتصدر هذه الكبائر. يعني انتوا لو جيتوا بصيتوا لكتاب الكبائر الإمام الذهبي، وهذا مصداقه رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة، فقال الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتاب الكبائر: يصدر الكتاب بأعظم كبيرة وهي الشرك، ويقسم هذه الكبيرة إلى قسمين: الشرك اللي هو الكفر بالله، ثم يجعل الشق الثاني من الشرك اللي هو أول كبيرة يجعله لهؤلاء، يجعله لهؤلاء الذين يراؤون في الدنيا، لهؤلاء الذين يراؤون في الدنيا. شوفوا عشان نعرف احنا محتاجين قد ايه العمل البسيط اليسير ده يكون واضح قدامنا، ويكون العمل ده ظاهر وواضح وبين لينا كلنا علشان نجتهد فيه ونبذل من مجهودنا اولا في تعلم ايه هو الاخلاص، ثانيا نبذل من جهدنا في مراقبه قلوبنا عند كل عمل نوائب القلب ده. عارفين سبحان الله انا كنت دايما بقول كده يا اخوانا، احنا محتاجين يكون عندنا قبل اي فعل فلتر، ربنا جعل الفلتر ده هو القلب. القلب ده يبدا يفلتر لينا الاقوال، القول يتعرض على القلب، القلب يبدا يفلتر، القلب العمل ده لله، القول ده لله، اه لله، خلاص كمل قول العمل ده، العمل اللي انا عمله لله، كمل اعمل. اما اذا كان القلب يرى فيه رياء لا اقف، لن نعمل ابدا في هذا الامر. تعالوا بينا نعرف ما هي اهم علامات الاخلاص. هل الاخلاص ده له علامات؟ ايوه نعم، الاخلاص له علامات، وعلامات الاخلاص كثيره ومتنوعه، وذكر كثير من علمائنا، كثير من العلماء اتكلموا على يعني علامات الاخلاص وعلامات المخلص. جعلوا من اولى واهم واعظم هذه العلامات حب الخفاء. ابدا الاخلاص دايما له علامات، والانسان اللي عمله دايما مخلص له علامات بتظهر دايما وتتضح. أولى هذه العلامات وأهم هذه العلامات حب الخفاء. الإنسان المخلص دايما، الإنسان المخلص دايما هو دايما بيحب أن يكون خفي، لا يظهر عمله بين الناس، بيحب دايما أن يكون له خبء من عمل صالح لا يطلع عليه أحد إلا الله. والله يا إخواننا أخواتنا، كنت شغال في عمل خيري أو عمل دعوي قبل الدرس بتاعكم، وده اللي أخرنا عليكم وأنا أعتذر يعني، وكان لازم انتهي منه واتاخرنا فيه جدا، وكانت طبعا اتصالات لينا في مصر واتصالات في دول الخليج علشان ترتيب الامر الدعوي الكبير ده. والامر الدعوي ده سبحان الله يعني كان متوقف على مبلغ كبير جدا، يعني كان متوقف تقريبا على مبلغ حوالي مثلا ما يقرب من حوالي 20,000 ريال. وسبحان الله بنكلم بقى الفضل وقال الخير، وسبحان الله يعني منهم اللي حب يساعد ومنهم اللي قال اعتذر والكلام ده، لحد ما فوجئت ان واحد بيتكلم بيقول لي يا شيخ انت محتاج قد ايه؟ قلت له احنا محتاجين كذا. قال لي يا شيخ خلاص اعتبر ان المبلغ كله موجود عندك، المبلغ كله موجود عندك ولكن بشرط. قلت له ايه الشرط؟ قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالامانه. قلت له ايوه يعني حضرتك عايز ايه؟ قال لي لا تتكلم ولا حد يعرف ابدا، ولا حتى زوجتك، ولا حتى اقرب الناس ليك، ولا حتى تقول لزوجتك ده في واحد عمل كذا او قال كذا او هيعمل كذا، لا تحدث احد، حتى لا تحدث نفسك، ولا تخبر احد ان انا عملت كذا او ان انا توليت امر الامر الدعوي ده، هذا الامر يكون بيني وبينك لا يعلمه احد الا الله سبحانه وتعالى. انا تعجبت سبحان الله. قال لي حتى كده اكتب كده في المجموعه وقول للناس كده ان هناك مجموعه من الاشخاص تولوا هذا المبلغ، وما تقولش يعني ما تقولش هو واحد بس، لان انت لو قلت هو واحد بس ممكن اتعرف. قول والله يا اخوانا زي ما بقولك كده. قال لي قول ان في 10 من الاخوه تكفلوا بهذا الامر. انا بقيت متعجب. هذه دائما علامات اهل الاخلاص، انه دائما خفي، لا يحب ابدا ان يظهر بين الناس، يحب دائما ان عمله يكون يعني سبحان الله لا يطلع عليه احد الا الله سبحانه وتعالى. منصور بن المعتمر رحمه الله عليه صام 40 سنه وقام ليلها وقام ليلها وكان يبكي الليل كله، فاذا اصبح كحل عينيه ودهن راسه بدهنه حتى لا يعلم احد انه ظل طيله الليل يعني يصلي. انتوا عارفين طبعا الانسان يعني اللي قاعد طول الليل سهران عينيه بتبقى دبلانه كده، فيقوم صحي وعامل في عينيه كحل كده علشان يبان ان العين ما شاء الله جميله وشكلها حلو، ما يبانش انه كان يعني كان اكل سهران في القيام. محمد بن واسع رحمه الله عليه يقول ادركت سلف هذه الامه، انا ادركت سلف هذه الامه، يصوم الرجل منهم 30 سنه ولا تعلم به زوجته، ويبكي طيله الليل حتى تبتل وسادته ولا تعلم به زوجته. ابن المبارك رحمه الله عليه في مجلس من المجالس خلقته العبرة، خلاص هيعيط هيبكي، خلاص مش قادر أنا هيبكي خلاص، خلقته العبرة أو العبرة هيبكي، فعمل نفسه بيعطس وقال ما أشد الزكام، معلش سامحوني أنا عندي زكام النهاردة. وكان بعضهم يقرأ القرآن فإذا دخل عليه أحد غطى القرآن حتى لا يعلم أنه يقرأ القرآن. دول أهل الإخلاص، دول أهل الإخلاص. حتى قال ابن قدامة رحمة الله عليه لم يزل المخلصون حريصين على إخفاء أعمالهم أعظم من حرص الناس على إخفاء فواحشهم. الله أكبر على هذا الكلام. ابن قدامة بيصور لنا حال المخلصين اللي عاش معاهم وعاش حياتهم معاهم والكلام ده، فبيقول أنا قابلت ناس مخلصة، كان الواحد منهم بيداري عمله الصالح، بيداري عبادته وقرب من ربنا سبحانه وتعالى كما يداري ناس فواحشهم. لو واحد زي أنا شوف بيثبي على نفسه إزاي؟ لو واحد ارتكب فاحشة بيخبي على نفسه على قدر ما هو بيخبي على نفسه، كان أهل الإخلاص حريصين على إخفاء أعمالهم بهذه الصورة. سبحان الله، هذه العلامة الأولى. يحب دايما الخفاء، يحب دايما. عارفين قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هو يعني هو كده، هو بيحب كده. وقال صلى الله عليه وسلم، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ده واحد ربنا رفعه جدا، رفعه جدا واعطاه الكرامه. ليه يا جماعه؟ الاخلاص. الاخلاص العلامه الاولى من علامات اهل الاخلاص، انهم يحبون العمل في خفاء. لا يحب يتقال فلان عمل ولا فلان سوى، لا 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 لا. انا عم احنا اهم حاجه عندنا ربنا سبحانه وتعالى. عارفين، ويشاء الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى يشاء ان هذا المخلص عمله ينتشر في العالمين، عمله ينتشر في العالمين. قال الامام ابن الجوزي رحمه الله عليه، من جزاء الله لاهل الاخلاص في الدنيا ان الواحد منهم يخفي عمله عن اقرب الناس له فيصبح يتحدث الناس عن هذا العمل ويزيدون. يعني بصوا، هو ام يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، ام يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، قفل عليه اوضته ومحدش يعرف خالص، ومحدش يعرف خالص. والله يا اخوانا ده بيحصل، ومحدش يعرف خالص اصلا هو بيصلي. وواحد صاحبه يتصل عليه، فوالده الاخ اللي بيصلي ده ترد، معلش يا فلان ثواني ما اشوفه لك، تخش الاوضه كده على فجاه تلاقي ابنها بيصلي. فيطلع اللي صاحبه، يا ابني والله ده هو بيصلي دلوقتي كده، لما يخلص هخليه يكلمك. سبحان الله، صاحبه ينشر هذا الخبر في العالمين. ومين اللي حرك قلب الصاحب انه يتصل الان؟ عشان الام تخش الان على ابنها علشان ترى ولدها وهو يصلي، وترجع تقول صاحب ابنها ده بيعمل كذا. مين اللي حرك القلب بهذه الصوره؟ مين اللي حرك القلب بهذه الصوره؟ هو دي من عاجل بشر المؤمن، ودي ان شاء الله هناخدها في الدرس القادم ان شاء الله. قلوب مخلصه ثلاثه. ليه الاخلاص صعب وعسير؟ ليه الاخلاص صعب وعسير؟ هنعرف ده ان شاء الله للدرس القادم باذن الله عز وجل. فالعلامه الاولانيه هو انه دايما بيحب انه يكون دايما بيداري عمله، انه يكون دايما حريص على اخفاء هذا العمل حتى لا يظهر، ودايما بيحب هذا الكلام. طب العلامه الثانيه، العلامه الثانيه لا يهمه أبدا من يرفع الحق أو راية الحق، ولكن همه الدائم أن ترفع راية الحق. يقبل الحق من أي أحد، حتى وإن كان هذا الأحد من أصغر الناس أو من أحقر الناس. الإنسان المخلص دايما لما بيجيله الحق بيقبل هذا الحق، لأنه مخلص بيدور على الحق، مش بيدور مين الصح ومين الغلط. لا لا لا، هو دايما بيدور أين الحق ويعمل بهذا الحق سبحان الله، ويكون حريص على تنفيذ هذا الحق، حتى ولو الحق ده جاءه، حتى لو كان هذا الحق جاءه من حد من تلامذته مثلا. أضرب لكم مثال عشان أبين لكم حال أهل الإخلاص. تخيلوا الآن الإمام مالك رحمة الله عليه، إمام الدنيا، إمام العالمين في هذا الوقت، يأتي إليه الناس من كل زمان ومن كل مكان علشان يتعلموا على أيديه ويسألوه. وكان أهل كل بلد، أهل اليمن يبعثوا مثلا مبعوث من عندهم عقد المسألة والكلام ده. لكم أن تتخيلوا أن الإمام مالك رحمة الله عليه في مجلسه أمام الناس كلها، يسأل الإمام مالك رحمة الله عليه، يا إمام ما تقول في تخليل أصابع اليدين والرجلين؟ فيقول ليس سنة، لا أعرف به حديثا، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقوم قدام الناس كلها تلميذه عبد الله بن وهب، فيقول له يا إمام فما تقول في حديث روايته عن عبد الله بن لهيعة عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل أصابع يدين ورجلين في الوضوء. فقال الإمام مالك رحمة الله عليه أمام الناس، ده دلالة الإخلاص أمام الناس كلها. فيقول هذا حديث إسناده حسن، تخليل اليدين والرجلين في الوضوء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما عنديش مشكلة أبدا، ما عنديش مشكلة أبدا إن أنا أرجع للحق وأتمسك بالحق، ودي من أعظم علامات أهل الإخلاص. يأتي رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه فيقول له يا إمام يا إمام، قلت لامرأتي إن كنت أجمل من القمر، إن كان القمر أجمل منك، إن كان القمر أجمل منك فأنت الطالق. فالإمام مالك رحمة الله عليه قال إن يعني ومن أجمل من القمر؟ ومن وجهه أضوأ من القمر؟ فقال وقعت عليك طلقة. الإمام الشافعي رحمة الله عليه كان من عادته دايما إن هو إذا جاء الإمام مالك أحد يسأله عن سؤال يقعد ينتظر كده ويسأله أنت سألت الإمام إيه وقال لك إيه والإجابة إيه؟ فراح سأل الإمام روح سأل هذا الرجل ماذا قلت للإمام مالك وماذا قال لك؟ قال قلت له قلت لامرأتي إن كان القمر أجمل منك فأنت طالق حتى علي طلقة. فأخذ الشافعي بيد هذا الرجل وذهب إلى الإمام مالك رحمة الله عليه وقال يا إمام هذا الرجل سألك في كذا وكذا وإنني لي فيها رأي، أنا لي فيها بس رأي كذا بعد إذنك. فقال له قل يا شافعي، قال قرأت في كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فجعل الله سبحانه وتعالى أن أحسن خلقه وأحسن هيئة وأجمل هيئة هي هيئة الإنسان، إذا إن المرأة دي لا تطلق. فقال الإمام مالك رحمة الله عليه صدق الشافعي صدق الشافعي صدق الشافعي. هنا الإمام رجع للحق، وده دلالة إخلاص. اللي عنده رياء وعنده سمعة تلاقيه بيتكبر عن قبول الحق ويقول لا أنت بتفهمش أنا اللي بفهم أنا اللي أقول أنت ما تقولش. هو ده كان حالهم كانوا حال أهل الإخلاص، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإن هم كان من حال أهل الإخلاص وكانوا حريصين على هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى أكرم ومن عليهم وجعل ذكرهم في العالمين. ليه؟ كانوا دايما بيدوروا على الحق، يتبع الحق ولا أعمل بهذا الحق، ما يفرقش معايا الحق ده جاء بقى على لسان طالب عندي، جاء على لسان سين، جاء على لسان صاد، أنا ما يهمنيش الكلام ده، ولكن يهمني إن أنا أصل للحق. وده كان مبتغاهم، وده من علامات الإنسان المخلص إنه حريص دائما على قبول الحق حتى وإن كان ممن دونه، حتى وإن كان ممن دونه. ودول اللي كانوا بيصلوا بفضل الله سبحانه وتعالى كان عندهم قبول الحق. مصعب بن الزبير رضي الله عنه تولى إمرة المدينة، خلاص هو أصبح الآن أمير المدينة. تخيلوا مصعب بن الزبير بن يعني زبير بن العوام، مصعب هذا تولى إمرة المدينة، وأحد رجال الشرطة اللي عنده أخطأ خطأ كبيرا فقال أنا أحكم بالقتل أنا هقتله. فكان هذا الرجل الشرطي من اليمن، عفوا من الأنصار، كان من الأنصار. فلما أمر بقتله دخل عليه أنس بن مالك رضي الله عنه وقال يا مصعب إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحسنوا إلى الأنصار، أحسنوا استوصوا بالأنصار خيرا، استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. قال أنس فرأيت مصعب بن الزبير وهو أمير المدينة نزل على الأرض وألصق بدنه بالأرض وألصق بدنه بالأرض ووضع خده على التراب وقالت قال قول النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعينين، قول النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعينين، قول النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعينين. وانت أمير تعمل كده عادي خالص. ليه؟ لأن من علامات أهل الإخلاص إنه بيدور على الحق، مش بيدور مين اللي يرفع راية الحق أنا ولا غيري، لا خالص. أذكر لكم موقف عجيب حدثني به شيخنا الشيخ محمد حسان، صلى الله أن يحفظه وأن يحفظ علماءنا ومشايخنا. بيقول لي انا اول خطبه كنت بخطب هناك في السعوديه في القصيم في مسجد الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليه رحمه واسعه. فبيقول طبعا انت عارفين عند الشيخ لما بيخطب الايه بيرتلها، يعني ما ينفعش يقول مثلا ايه، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، لا بيبطلها، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، وهكذا. فبيقول الشيخ يعني بعد ما نزلت الخطبه كانت قويه جدا، فالشيخ العثيمين وقفني وقال لي تعالى، قال لي تعالى انت يعني ليه بتبطل الايات؟ ليه بتبطل الايات؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبه يعلو صوته كانه منذر جيش، فالمقام مش مقام ترتيل. فالشيخ قال له، الشيخ حسان بيقول له، شيخنا ربنا يا رب يبارك فيك، ان الله عز وجل يقول ورتل القران ترتيلا وهذا امر عام، فهل هناك ما يدل على تخصيص هذا العام، ان ده عام في كل وقت الا في الخطبه؟ فبيقول فوجد الشيخ العثيمين وقف كده متفكر وقال صدقت يا محمد، الامر على العموم، الامر على العموم. وسبحان الله في لحظه الشيخ العثيمين وهو من هو اللي كان في الوقت ده يعني كان بيقعد امير المملكه كده، يقول له اقعد، ملك المملكه يقول له اقعد هنا، ويقعد الامراء والامراء كلهم تحت ايديه، يقول لهم الامر فيبتدئوا امره. والشيخ الان قدام طالب علم صغير في السن، لسه شاب صغير جاي عندهم في السعوديه يتعلم العلم، يسمع منه هذا الكلام، ده دلاله الاخلاص، ده الانسان المخلص. اسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه. الامر الثالث الانسان المخلص، ان الانسان المخلص لا يبحث ابدا، من اعظم علاماته لا يبحث ابدا عن ثناء الناس ولا عن كلام الناس. يستوي عنده المدح والذم، يستوي عنده المدح والذم. بعض الناس لو مدح يفرح، ولو ذم كده يقعد متضايق ومش عارف ايه والكلام ده، وبعد كده يفضل يدور ازاي اخلي الناس تمدحني على طول. ده مش من علامات المخلص. من اعظم علامات المخلص انه يستوي عنده الطرفين، يستوي عنده الطرفين، يستوي عنده المدح ويستوي عنده الذم، لانه كان بيدور من البدايه على رضا الله سبحانه وتعالى، على رضا الله سبحانه وتعالى. من العلامات ايضا، احنا كده طولنا جدا النهارده. طيب نكتفي ان شاء الله بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر على ان نكتب باذن الله تبارك وتعالى باقي علامات الاخلاص الدرس القادم، مع لماذا يصعب علينا الاخلاص وكيف نتعلم الاخلاص في اقوالنا وافعالنا. اعتذر للمره الثانيه عن تاخري عن درس اليوم، والله امر كان خارج عن ارادتي، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم ويحب ويرضى. محتاجين النهارده ان احنا نركز درس النهارده، نبدا نلخص ونكتب كده، علشان صدقوني الدرس ده بتتبنى عليه حاجات كتير جدا، بيفرق به بين السعداء والاشقياء في الاخره، بيفرق به بين اهل الجنه وبين والعياذ بالله اهل النار، بيفرق به بين علامه المؤمن وعلامه المنافق. ما تنسوش ان ربنا اثنى على المؤمنين بالاخلاص وذم المنافقين بالرياء، فقال ربنا تبارك وتعالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم وبارك الله فيكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.